صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. كان الكلام في مخالفة الأصل في مدخول إن وإذا، وقلنا أن أداة الشرط إن إنما تدخل على المستقبل لفظا ومعنى، أحيانا يخالف هذا الأصل فتدخل على ما هو مستقبل بحسب المعنى لكنه بحسب اللفظ ماضي وليس بمستقبل. هذا لابد إلى من نكتة. المصنف قال ليس لنا إلا نكتة واحدة وهي إبراز غير الحاصل مدخول أداة الشرط غير حاصل مستقبلي، فإبراز هذا المعنى غير الحاصل في معرض الحاصل في موضع الحاصل. ثم تلك النكتة الواحدة لها مناشئ متعددة. ذكر المصنف أربع مناشئ وأربع علل لتلك النقطة الواحدة، يضيف علة خامسة. تلك العلة الخامسة ينقلها عن السكاكي، ينسب تلك العلة إلى السكاكي وهي التعريف. السكاكي حينما ذكر هذا المطلب ذكر أن النقطة هي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، وذكر كل العلل التي ذكرها المصنف ثم أضاف إليها التعريض عليكم السلام. فالسكاكي في كلامه ذكر العلة الواحدة وذكر النكتة الواحدة وذكر العلل الخمسة لتلك النكتة الواحدة كما فعل المصنف باستثناء العلة الخامسة التعريض. المصنف حينما ذكر هذا المطلب ذكر العلة ذكر النكتة والعلل الأربعة ثم الخامسة بالخصوص نسبها إلى السكاكي، مع أن السكاكي العلل السابقة أيضا ذكرها. سيأتي البيان السبب في تلك النسبة، نسبة خصوص التعريض للسكاكي، لأن السكاكي حتى العلل المتقدمة اللي التزم بها المصنف أيضا ذكرها. فما هو السر وما هو السبب الذي دعا المصنف إلى نسبة خصوص التعريض إلى السكاكي مع أنه ذكر العلل السابقة؟ راح يجي في آخر المطلب بيان هذا. إذن التعريض هو علة من العلل الداعية لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، كما في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. هاي إن الشرطية دخلت على أشركت. أشركت هذا بحسب المعنى أمر مستقبلي، لكن بحسب اللفظ هو فعل ماضي، أشرك فعل ماضي. شنو الداعي إلى إبراز غير الحاصل الشرك في معرض الحاصل؟ يقول المصنف الداعي هو التعريض. الداعي هو التعريض، فالشرك ينسب إلى شخص لأجل التعريض بشخص آخر. الشرك منسوب بحسب تلك الآية إلى المخاطب، إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لكن ليس الغرض من ذلك هو تلك النسبة، نسبة الشرك إلى المخاطب، بل الغرض من تلك النسبة هي التعريض بشخص آخر غير المخاطب، ببيان أن الشرك من المخاطب من النبي صلى الله عليه وآله أمر مذموم بلا وقوعه. الشرك ليس بحاصل لا في الماضي ولا في الحال ولا سيحصل في المستقبل من النبي صلى الله عليه وآله، فهو ليس بمحل لدخول إن الشرطية. إن الشرطية تدخل على ما هو مذكور ولا تدخل على ما يجزم بلا وقوعه، فإذا هو مو محل لدخول إن الشرطية. لكن هذا الشيء الذي يجزم بلا وقوعه ينزل منزلة المشكوك وينزل منزلة محتمل الحصول، لغرض تقدم. شنو الغرض؟ هو إرخاء العنان والمساهلة والتذكير. هذا اللي تقدم سابقا أنه هو مدخول إن إذا كان محالا قد ينزل منزلة المشكوك لنكتة. هاي خطوة أولى. إذن الشرك المجزوم بلا وقوع من المخاطب ينزل منزلة المشكوك. ثم هذا المجزوم بلا وقوع الذي نزل منزلة المشكوك يستعمل بلفظ الماضي وإن كان المعنى مستقبل، يستعمل بلفظ الماضي لأجل التعريض بمن صدر عنه الشرك فعلا، اللي يتناسب مع صدور الشرك فعلا، اللي يتناسب ويا شنو؟ أن يؤتى بالمدخول بلفظ الماضي حتى يعرض بشخص خصوص من صدر منه ذلك المعنى وهو الشرك. هذا إيلاءنا أن يؤتى بالفعل بصيغة الماضي حتى يعرض بخصوص من صدر منه الشرك، لا مطلق من صدر منه أو لم يصدر منه، لا خصوص من صدر منه الشرك يعرض به بواسطة استعمال مدخول إن بلفظ الماضي. هذا راح يحقق لنا التعريض. فيقول أن التالي الجزاء إنما يترتب على هذا الفعل إذا صدر، ولما كان هذا الفعل صادر من البعض إذن هذا الكلام بالحقيقة ما موجه للنبي صلى الله عليه وآله اللي يلزم بعدم تحقق الشرك منه، إنما هو يشار من عرض إلى شخص آخر، هذا الشخص هو الذي صدر منه هذا الحدث وهو الشرك، فهو تعريض. والذي يؤدي هذا التعريض هو الإتيان بلفظ الماضي مكان المعنى المستقبلي معبرا عن المعنى المستقبلي. إذن الداعي لهذا الإبراز إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل حتى يعرض لمن حصل منه هذا المعنى. قال السكاكي أو للتعريض، يعني أن لا يخالف ذلك لنكتة كإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لقوة الأسباب وللتفاؤل ولأظهار الرغبة وللتعريض. التعريض هو واحدة من العلل التي تدعو إلى إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. قال السكاكي أو للتعريض أي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل إما لما ذكر، هاي العلل الأربعة، وإما للتعريض، هاي العلل الخامسة، بأن ينسب الفعل. شنو التعريض؟ شلون تصور التعريض؟ قال بأن ينسب الفعل إلى واحد والمراد غيره، المراد غير ما نسب إليه الفعل، نسب الشرك للنبي صلى الله عليه وآله لكن ليس هو المراد، المراد شخص آخر صدر ووقع منه الشرك، نحو قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك عليهم السلام لئن أشركت ليحبطن عملك. فالمخاطب هو النبي صلى الله عليه وآله، وعدم إشراكه مقطوع به. المصنف ما ذكر هاي الخطوة الأولى اللي احنا ذكرناها، نحتاجها، لابد أن يذكرها. إذا صار مقطوع بلا وقوعه بعد لا ينبغي أن يقع شرطا لإن، لأن إن إنما تدخل على ما يشك به، فلابد أن يقول هو مقطوع بلا وقوعه لكنه نزل منزلة المشكوك لأجل إرخاء العنان والمساهلة اللي تقدمت سابقا. قال وعدم إشراكه مقطوع به لكنه جيء، انتقل رأسا إلى تلك الخطوة الثانية، لكنه جيء بلفظ الماضي إبرازا للإشراك غير الحاصل في معرض الحاصل، إبرازا لهذا الإشراك اللي هو ليس بحاصل. ليس بحاصل شنو؟ مجزوم به؟ لا، مشكوك، يعني بعد أن خطينا الخطوة الأولى صار مشكوكا فصار موضعا لإن، إبرازا للإشراك غير الحاصل في معرض الحاصل على سبيل الفرض والتقدير. تعريضا، هذا تعريضا علة للإبراز، مفعول لأجله للإبراز. ليش يبرز هذا غير الحاصل في معرض الحاصل يقول لأجل التعريض، الغرض منه والعلة لهذا الإبراز هو التعريض، تعريضا بمن صدر. ليش عبر بلفظ الماضي؟ حتى يعرض بمن صدر، فهذا جيء بلفظ الماضي هو العلة، أو التعريض بمن صدر فعلا منهم الإشراك هو العلة في المجيء بلفظ الماضي، جيء بلفظ الماضي، بل تعريضا لمن صدر عنهم الإشراك بأنه قد حبطت أعمالهم، كما إذا شمت شتمك أحد فتقول والله إن شتمني الأمير ضربته، نفس الشيء هذا، إذا تقول والله إن شتمني الأمير ضربته، الأمير هو لم يصدر منه الشتم، لكن هذا الكلام الغرض منه التعريض بمن صدر عنه الشتم فعلا، فيقول أنه حتى لو صدر الشتم من الأمير أنا أضربه، هذا تعريض بمن صدر فعلا منه الشتم، قال والله إن شتمن الأمير ضربته، ولا يخفى أنه لا معنى، هذا معنى الإبراز وكون التعريض علة لهذا الإبراز. الخلخالي أشكل على هذا الكلام بإشكاله، الإشكال الأول قال أن التعريض اللي موجود في الآية الكريمة ليس بخاص بخصوص من صدر عنه الشرك فعلا، لا، التعريض عام لمن صدر عنه الشرك ولمن سيصدر عنه الشرك، التعريض مو لخصوص من صدر عنه الشرك فعلا كما تدعي في بيان هذا التعريض في الآية، لا، التعريض عام لمن صدر ولمن لم يصدر. فأيها الشارع لا تقول أنه تعريض بمن صدر عنه الشرك، قول تعريض بمن صدر عنه الشرك ومن سيصدر عنه الشرك، هذا أولا. الإشكال الثاني هذا التعريض بتصويره، بيان هذا التعريض وبيان أن إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل الغرض منه والعلة له هو التعريض، هذا التعريض كما ينسجم مع المجيء بلفظ الماضي أيضا ينسجم مع المجيء بلفظ المستقبل، فلا تخصص أن التعريض إنما يحصل إذا جيء بلفظ الماضي، فإذا هذا التعريض مو نكته أنه العدول من المستقبل، من لفظ المستقبل إلى اللفظ الماضي، لا، التعريض متحقق سواء جيء بلفظ الماضي أو جيء بلفظ المستقبل، التعريض متحقق. الخلخالي أشكل على هذا الأمر بهذين الإشكالين، الشارح يجيب عن هذين الإشكالين. الجواب الأول واضح جوابه، أن الذي يستحق التعريض كما تعلمون تعريض نحو من التوبيخ ونحو من الملامة، والذي يستحق التوبيخ ويستحق الملامة هو خصوص من صدر منه الشرك فعلا، أما من لم يصدر منه الشرك فعلا فلا معنى لتوبيخه والتعريض به، ولا يستحق التوبيخ والتعريض. إذن التعريض لا يكون عام لمن صدر عنه الشرك أو من لم يصدر عنه الشرك، لا، توبيخ خصوص لخصوص من صدر عنه الشرك، هذا أولا. ثانيا لا نسلم أن التعريض يتحقق سواء كان اللفظ مستقبلا أو ماضيا، لا يتحقق التعريض إلا بالمجيء بلفظ الماضي، أما إذا جاء بلفظ المستقبل فلا يتحقق التعريض، وذلك لأن المجيء بلفظ الماضي كما تقدم هو خلاف القاعدة، خلاف الأصل، لذلك الماضي، المجيء بلفظ الماضي هو الذي يحتاج إلى نكتة، هو الذي يحتاج إلى علة، هو الذي يسأل معه بلمن، المجيء بلفظ الماضي هو اللي نسأل نقول لما جيء بلفظ الماضي، أما المضارع لا، ينقطع هذا السؤال، هذا السؤال لا محل له. المجيء بلفظ الماضي هو الذي يحقق التعريض، لأنه هو الذي يكون خلافا للأصل، فيسأل عن نكتته فيقال أن النكتة هي التعريض. أما المجيء بلفظ المستقبل فهو على القاعدة على الأصل، وما يؤتى به على القاعدة لا يسأل عن سببه ولا يسأل عن علته. لذلك لا يقال أنه لما كان الفاعل مرفوعا، الفاعل عمدة وهو على القاعدة ينبغي أن يكون مرفوعا. فالمستقبل إذا جيء بلفظ المستقبل حينئذ المجيء بلفظ المستقبل هو على القاعدة، فلا يعتبر فيه وجود نكتة هي التعريض. فالمحقق للتعريض والذي يكون نكتته التعريض هو المجيء بلفظ الماضي، أما المجيء بلفظ المستقبل فلا يكون الغرض منه التعريض. فالتعريض إنما ينسجم مع الماضي ولا ينسجم مع المستقبل، فدفع إشكال الخلخال الأول وإشكاله الثاني. قال: ولا يخفى، رأسا الشارح على عادته فضل الجواب، قال: ولا يخفى أنه لا معنى للتعريض بمن لم يصدر عنهم الإشراك. فاندفع إشكال الخلخال الأول من أن التعريض عام لمن صدر عنهم الشرك ولمن لم يصدر عنهم الشرك. ولا يخفى أنه لا معنى للتعريض بمن لم يصدر عنهم الإشراك، ولا يخفى أن ذكر المضارع لا يفيد التعريض لكونه على أصله جاي على الأصل، فلا يسأل عن النكتة التي عدلت لأجلها عن الأصل حتى يقال أنه للتعريض. فالذي يحقق التعريض هو خصوص الماضي، وأن ذكر المضارع لا يفيد التعريض لكونه على أصله. ولما كان في هذا الكلام، هذا الجواب عن الإشكال الثاني. ثم الآن راح يجاوب عن هذا السؤال اللي طرحناه في أول البحث، وهو أنه لما نسب المصنف خصوص التعريض إلى السكاكي، مع أن السكاكي ذكر العلل المتقدمة التي لم ينسبها المصنف للسكاكي، بل هو تصدى لبيانها ونسب للسكاكي خصوص التعريض. يقول: التعريض هو خفي، هو علة خفية، علة خفية تحتاج إلى بيان ولا تخلو من ضعف. كون التعريض علة لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، هاي تحتاج إلى بيان أولا، وتلك العلة علة ضعيفة لأن ترد عليها بعض الإشكالات. من الإشكالات الواردة على التعريض هو أن التعريض لا يصح أن يكون علة لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، وذلك لأننا نسأل التعريض إذا كان هو المراد في الآية، إذا كان هذا التعريض هو العلة لهذا الإبراز، إذا كان هذا التعريض هو العلة، هذا التعريض لمن؟ تعريض بمن؟ تعريض بالمؤمنين أم تعريض بالمشركين؟ لا يخلو إما أن يكون تعريضا بالمؤمن وإما تعريض بالمشرك الكافر. إذا كان تعريض بالمؤمن هذا باطل واضح المطلق، المؤمن لا يستحق التعريض ولا يستحق التوبيخ ولا يستحق الملامة، لأنه لم يصدر منه شرك حتى يوضح على الشرك ويعرض به من جهة الشرك. وإذا كان بالكافر تعريض بالكافر فهذا كلام لا معنى له، لأن الكافر أولا لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله، لا يؤمن بالكتاب الذي أنزل على النبي، لا يؤمن بكل مقدمات الاستدلال، لا يؤمن بأن النبي لا يمكن أن يصدر عنه الشرك وأن الشرك مجزوم بلا وقوعه ولا بد أن ينزل المجزوم بلا وقوعه منزلة المذكور وكل تلك المقدمات. هو أصلا لا يؤمن لا بالنبي صلى الله عليه وآله لا بكتابه لا بالجزم عدم صدور الشرك منه، فلا يؤمن بتلك المقدمات، فلا ينفع الحديث معه، لا ينفع التصريح معه فضلا عن التعريض. التصريح ليس بنافع مع الكافر ولا ينفع الخطاب معه فضلا عن التعريض. إذن هذا التعريض لا يكون علة لهذا الإبراز. لأجل ذلك، لأجل الخفاء ولأجل ضعف تلك النكتة وضعف تلك العلة المصنف تبرأ منها ونسبها إلى السكاكي ولم يلتزم هو بها. فالداعي لنسبة خصوص التعريض للسكاكي مع أنه ذكر العلل السابقة هو المصنف يريد أن يتبرأ من تلك العلة ومن تلك النقطة. أكو بيان آخر لهذا السؤال احنا ما نتعرض له. قال: ولما كان في هذا الكلام نوع خفاء وضعف، الضعف هذا اللي بيناه، نسبه المصنف إلى السكاكي، وإلا فالسكاكي قد ذكر جميع ما تقدم، كل العلل اللي تقدمت السكاكي ذكرها، ما ذكر السكاكي خصوص التعريض حتى يجي المصنف ينسب التعريض خصوصا للسكاكي مع أن السكاكي ذكر كل العلل السابقة. ونظيره، قال المصنف: ونظيره في التعريض، وما لي لا أعبد الذي فطرني. زين، طالما احنا نتحدث عن التعريض، المصنف يذكر نظير لهذا التعريض المذكور بالآية، هذا التعريض المذكور بالآية الموجود في قوله لئن أشركت ليحبطن عملك، يقول هذا التعريض الموجود بالآية نظير التعريض الموجود في وما لي لا أعبد الذي فطرني، نظيرا من تلك الجهة، من جهة كونه تعريض، مو من جهة استعمال الماضي موضع المستقبل، لأن هذا ما عندنا استعمال الماضي موضع المستقبل، نظيرا من خصوص ومن خصوص ناحية التعريض فقط. يقول هذا وما لي لا أعبد الذي فطرني أيضا فيه تعريض، لأن عدم عبادة الفاطر لم تصدر من المتكلم، المتكلم هو يعبد الذي فطره، لكن إنما يقول وما لي لا أعبد الذي فطرني مراده وقصده وما لك لا تعبد الذي فطرك وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، هذا مراد الحقيقي، هذا مراد الواقعي، لكن هو نسب عدم العبادة لنفسه لنكتة رح يجي فيه، رح يجي بيان حسن تلك النكتة، لنكتة هو نسب عدم العبادة لنفسه، وإلا هو مراد عدم عبادة المخاطبين. الدليل على تلك الإرادة، الدليل على أن عدم العبادة منسوب للمخاطبين لا إليه، تتمة الآية قل وإليه ترجعون. فإذا نسبة عدم العبادة وإن كان بحسب الظاهر للمتكلم، لكن هي مراد الواقعي هو نسبة عدم العبادة للمخاطبين بقرينة ذيل الآية، هذا إنما جعل نفسه في موضعهم لأجل التعريض بهم، لأجل التعريض. هذا إذن نظير الآية المتقدمة في إفادة التعريض. قال: ونظيره، نظير لئن أشركت في التعريض، يعني في خصوص التعريض، لا في استعمال الماضي في مقام المضارع، لأن الآية وما لي لا أعبد الذي فطرني، أولا ما عندنا أداة شرط أصلا، وما عندنا أداة شرط دخلت على الماضي في موضع المستقبل، فهذا التنظير من جهة شنو؟ من جهة أصل التعريض، مو التعريض الناشئ أو الذي يكون علة لإبراز غير الحاصل في موضع الحاصل. قال: ونظيره، أي نظير لأن أشركت في التعريض لا في استعمال الماضي في مقام المضارع في الشرط للتعريض، قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني، أي وما لكم لا تعبدون الذي فطركم. شنو الدليل على هذا المعنى؟ يقول بدليل وإليه ترجعون، إليه ترجعون يعني الكلام مع المخاطبين، إذ لولا التعريض، لولا إرادة التعريض لقال وإليه أرجع، وجرى الكلام على نسق ما تقدم، إذ لولا التعريض لكان المناسب أن يقال وإليه أرجع على ما هو الموافق للسياق المتقدم، وما لي لا أعبد الذي فطرني المناسب أن يقال وإليه أرجع. ثم قال: ووجه حسنه، شنو الوجه في حسن هذا التعريض؟ ليش هذا هذا التعريض يكون حسنا مستساغا مقبولا؟ شنو الوجه في حسن هذا التعريض المذكور في تلك الآية؟ يقول الوجه في حسن هذا التعريض وما لي لا أعبد الذين وما لي لا أعبد الذي فطرني، ولم يصرح بمراد الواقع وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، يقول لأن مواجهة المخاطب وتخطئة المخاطب من أول الأمر، مع أن المخاطب هو عدو من أعداء المتكلم، واضح. الموحد حينما يخاطب المشرك، المشرك عدو، المشرك ند لهذا المؤمن. فالمؤمن حينما يخاطب نده وعدوه ويواجهه من أول الأمر بتخطئته، هذا يدعوه إلى الغضب، فحينئذ مهما بالغ في نصحه ووعظه لا يقبل منه، لأنه مجرد أن تثير الغضب في المخاطب أعلن أن المخاطب لا يقبل منه. فالمتكلم ينزل نفسه منزلة المخاطب ويثبت ما ثبت للمخاطب لنفسه ويرخي العنان ويتساهل معه حتى يقبل منه النصيحة. وهذا أدب قرآني يعودنا في أكثر من المواضع. هذا موضع تقدم، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا أيضا هم نحو من أنحاء إرخاء العنان والمتاهلة مع المخاطب حتى يقبل المخاطب. أما أن تجي مباشرة تخطئ المخاطب، المخاطب ما يقبل، راح يثور ويزداد غضبه ويشتد غضبه، فلا يقبل من المتكلم ما تكلم. وحينئذ إذا أرخى العنان وتساهل سيعين هذا الأسلوب على أن يقبل المخاطب تلك النصيحة ويقبل هذا الكلام منه. فهذا التعريض، وإن كان هو في نحو توبيخ وملامة، لكن في نفس الوقت، في نفس الوقت الذي يكتمل على التوبيخ واللوم والملامة، هو سبب من أسباب قبول المخاطب لكلام المتكلم. هذا وجه حسن هذا التعريض. قال ووجه حسنه، حسن هذا التعريض، هذا التعريض يعني الموجود بالآية، مو التعريض اللي قبله لأن أتركته. ووجه حسن هذا التعريض إسماع المتكلم المخاطبين. الشارح أقحم المتكلم حتى يقول أن هذا الإسماع، هذا المصدر المخاطبين مفعول له لهذا المصدر، والفاعل هو المتكلم، حتى أن المتكلم يسمع المخاطبين. إسماع المتكلم المخاطبين الذين هم أعداؤه، إسماعهم الحق. أسمع المتكلم فاعل، المخاطبين مفعول أول، الحق الحق راح يصير مفعول ثاني. ووجه حسنه أي حسن هذا التعريض إسماع المتكلم المخاطبين الذين هم أعداؤه، الحق إسماعه، الحق هو المفعول الثاني للإسماع. المصدر، المصدر الفعل يتعدى إلى مفعولين، إذن المصدر أيضا يتعدى إلى مفعولين، الأول المخاطبين، الثاني الحق. على وجه لا يزيد ذلك الوجه، هاي ذلك الوجه أقحمها الشارح حتى يبين أن جملة لا يزيد هي وصف في محل جر وصف لوجه، هذا الوجه الموصوف بأنه لا يزيد ذلك الوجه غضبهم، لا يزيد غضب الكافرين. وهو أي ذلك الوجه، شنو هذا الوجه اللي ما يزيد غضبهم؟ يقول هو ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل، هو ينسب الباطل إليه ولا يصرح بنسبة الباطل إليهم، هو يعرض بتلك النسبة، ينسب النسبة حقيقة إليه ويعرض، يعني يشير من عرض إلى تلك النسبة، نسبة الباطل إلى المخاطبين، ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل، ويعين هذا الوجه كما أنه لا يزيد من غضب المخاطب، هو يعين بالتالي على قبول المخاطب لكلامه، وهذا يعين هو من نتائج عدم الغضب، يعني هو لا يزيد الغضب وبالتالي يعين على قبول المخاطب لكلام المتكلم، فهو من نتائج الأمر الأول وهو عدم زيادة الغضب. من هنا يقول لا يعين هذا الكلام، وإن نقله المصنف عن السكاكي، لكن هذا ما موجود في كلام السكاكي. نعم هو من نتائج كلام السكاكي، من نتائج الفقرة الأولى التي ذكرها السكاكي. قال ويعين هو عطف على لا يزيد، إذن يعين أيضا هو وصف من أوصاف هذا الوجه. هذا الوجه أولا لا يزيد، ثانيا هذا الوجه يعين، عطف على لا يزيد، وليس هذا في كلام السكاكي. هذا قوله ويعين هذا ما موجود في كلام السكاكي، لكن هاي نتيجة طبيعية، عدم الغضب تثمر الإعانة على قبول الكلام، فهي من نتائج الأمر الأول. قال وليس هذا في كلام السكاكي، أي على وجه يعين على قبوله، أي على قبول الحق، لكونه أي لكون ذلك الوجه أدخل في إمحاض النطح لهم. أدخل هذا أفعل تفضيل، يعني أكثر نفاذا وأكثر مدخليا في مدخلية في إمحاض النطح. الإنسان حينما لا يواجه المخاطب بنسبته إلى الباطل ولا يصرح بتلك النسبة في مقام النصيحة، يكون هذا أدعى لقبول النصيحة، وتكون النصيحة مع ذلك الوجه أكثر إخلاصا وأكثر إنحاضا، تكون نصيحة خالصة ليس الغرض منها التشفي ولا الغرض منها التشهير. أنا أنزل نفسي منزلة المخاطب وأنسب هذا الخطأ أو هذا الباطل المنسوب حقيقة للمخاطب أنسبه لنفسي، هذا دليل على أنني مخلص في نصيحتي، ناصح مخلص، هذا يكون أدخل وأكثر مدخلية في كون النصيحة مخلصة، والنصيحة محضة ليس غرض، لا تشوبوها شائبة التشفي والتشهير. قال لكون ذلك الوجه أدخل، قلنا هذا أفعل تفضيل، يعني بمعنى أكثر مدخلية في إمحاض النصح، يعني في إخلاص النصح، تكون النصيحة خالصة من الشوائب. أدخل في إمحاض النصح لهم حيث لا يريد المتكلم لهم إلا ما يريد لنفسه، لون أن المتكلم إذا كان هو وتلبس بهذا الأمر يتصرف، هو يريد أن ينسب هذا الأمر إليهم وينصحهم بما يفعل لنفسه. هذا تمام الكلام في إن وإذا. المصنف سابقا ذكر أن خصوصيات إن وإذا ولو تقدمت في النحو، لكن هناك بعض الأبحاث التي لم تذكر في النحو المصنف تعرض لذكرها، قال لابد من التعرض لذكر بعض الأبحاث المرتبطة بإن وإذا ولو. تم الكلام إلى الآن حول إن وإذا، الكلام يقع فعلا في لو، فيقول أن لو هي موضوعة لإفادة الشرط والتعليق لكن في الماضي لا في المستقبل كما كان الكلام في إن وإذا، هذا أولا. ثانيا تدخل على الشرط الذي يمتنع، امتنع تحققه ولم يتحقق في الماضي، المجزوم بلا وقوع، خلافا لإن وإذا، إن كانت موضوعة للمشكوك وإذا للمجزوم بوقوع. يقول لو هي موضوعة لإفادة الشرط الذي يلزم بعدم حصوله، فإذا تفترق لو عن إن وإذا من ناحيتين، من ناحية الاستقبال ومن ناحية امتناع تحقق الشرط. من هنا قالوا في النحو أن لو هي حرف امتناع الامتناع، لأنه الجزاء كما في كل شرط الجزاء معلق على الشرط، فإذا كان الشرط ممتنعا لم يتحقق، هذا معناه أن الجزاء لا يتحقق، فكما أن الشرط ممتنع الجزاء كذلك أيضا هو ممتنع. فلو حرف امتناع الامتناع، يعني لو حرف يدل على امتناع الجزاء لأجل امتناع الشرط، الجزاء لم يتحقق لأن الشرط لم يتحقق، كما لو تقول إذا لو جئتني لأكرمتك، لو جئتني لأكرمتك، هذا شنو معناه؟ معناه أن الإكرام لم يتحقق، والسبب في ذلك أن المجيء لم يتحقق، فالإكرام ممتنع لم يتحقق لأجل امتناع المجيء الذي هو سبب في ذلك الإكرام. لذلك قالوا هي حرف امتناع لامتناع. قال ولو للشرط. شنو المراد من الشرط؟ الشرط يطلق ويراد منه فعل الشرط، الشرط يطلق ويراد منه أداة الشرط، الشرط يطلق ويراد منه التعليق. فشنو المراد من الشرط؟ يقول المراد من الشرط في المقام هو التعليق، نفس التعليق. قال ولو للشرط أي لتعليق حصول مضمون الجزاء اللي هو في مثالنا مثلا الإكرام، بحصول مضمون الشرط فرضا. ليش فرضا؟ لأن الشرط هو نقطع بعدم تحققه في الماضي، لكن يفرض تحققه. لو فرض تحقق المجيء لكان الإكرام متحققا في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط، فيلزم انتفاء الجزاء. كما تقول لو جئتني أكرمتك معلقا، حال كونك أيها المتكلم معلقا الإكرام بالمجيء يعني على المجيء مع القطع بانتفائه، فيلزم انتفاء الإكرام بشكل واضح، لأنه الإكرام إذا علق على المجيء غير الحاصل الممتنع لابد أن يكون الإكرام ممتنعا، فهي الامتناع الثاني أعني الجزاء، الامتناع الأول أعني الشرط، يعني أن الجزاء منتف بسبب انتفاء الشرط. هذا يعني كونها الانتفاء الثاني بسبب انتفاء الأول، هذا هو المشهور بين الجمهور. المشهور أن لو تدل على امتناع الثاني بسبب امتناع الأول، هذا المشهور، هذا المعروف عند أهل العربية. خالف في ذلك ابن الحاجب. ابن الحاجب قال ليس الأمر كذلك، هي ليست ليست دالة على امتناع الثاني بسبب امتناع الأول، بل بالعكس، هي بالعكس تماما، لا تدل على انتفاء وعدم تحقق الجزاء اللي هو الإكرام بسبب عدم انتفاء، بسبب انتفاء وعدم تحقق الشرط. ليس الأمر كذلك، بل بالعكس، بالعكس تماما، هي تدل على أن الأول لم يتحقق لعدم تحقق الثاني، الشرط لم يتحقق بسبب عدم تحقق الجزاء. هي حرف يفيد امتناع الأول بسبب امتناع الثاني، مو امتناع الثاني بسبب امتناع الأول. هذا رأي ابن الحاجب. ويقول الشاهد على ذلك هاي الآية اللي دائما احنا نقراها، هاي الآية الكريمة اللي دائما احنا نقراها ونرددها، وهي ورد فيها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هاي الآية الآية الكريمة اللي دخلت فيها لو على شرط ثم جاء بعد ذلك بجزاء، احنا هاي وين نستعمل هالآية؟ نريد نقول نريد نستدل بتلك الآية على الوحدانية، على أنه لا إله إلا الله، ما عندنا تعدد آلهة. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل هو عدم وجود الفساد. إذن لو لا تفيد امتناع الثاني بسبب امتناع الأول، بالعكس تفيد امتناع الأول لأجل امتناع الثاني. هاي الآية الكريمة تقول ما عندنا تعدد آلهة. ليش ما عندنا تعدد آلهة؟ لعدم وجود الفساد. الفساد لأنه لم يتحقق، هذا كشف عن عدم تعدد الآلهة. عدم تعدد الآلهة لم يتحقق وهو ممتنع بسبب عدم تحقق الفساد، إذن هي تدل على أن الأول لم يتحقق بسبب عدم تحقق الثاني، مو بالعكس أن الثاني لم يتحقق بسبب عدم تحقق الأول. هذا كلام ابن الحاجب خلافا لما يفهمه الجمهور والمشهور. يقول لا تقولون أن لو تدل على أن الثاني لم يتحقق الثاني ممتنع بسبب امتناع الأول، مو هذا المعنى، بالعكس الأول لم يتحقق، الأول ممتنع بسبب الثاني كما في الآية، تعدد الآلهة ممتنع بسبب عدم وجود الفساد في الأرض. هذه الآية دائما احنا نستدل بها على عدم التعدد بسبب عدم وجود الفساد. ليش ما نلتفت إلى هذا المعنى؟ هذا المعنى المطلوب نلتفت إليه، ولا نقول بما قاله الجمهور المشهور وأنها حرف يدل على امتناع الثاني بسبب امتناع الأول. من هنا هذا المعنى الصحيح اللي التفت إلى ابن الحاجب، هذا تابعه على ذلك المتأخرون، المتأخرون وافقوا ابن الحاجب في ذلك وقالوا هي حرف امتناع الامتناع. نعم، لكن امتناع شنو؟ لأجل امتناع شنو؟ لا تقولوا أنه امتنع الثاني بسبب امتناع الأول، لا، بل بالعكس قل الامتناع الأول حرف يفيد امتناع الأول بسبب امتناع الثاني. قال: واعترض عليه على ما أفاده المشهور ابن الحاجب بأن الأول سبب والثاني مسبب، وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب. هذا أهم دليل، دليل عقلي. يقول احنا شنقول في أداة الشرط؟ أداة الشرط داخل على السبب والمسبب، ومعلوم أن انتفاء السبب لا يعني انتفاء المسبب. ليه؟ لاحتمال وجود سبب آخر هو الذي يتكفل بإثبات الجزاء. أنت تقول، تقول إذا جاءني زيد أو إذا جئتني، لو جئتني أكرمتك، لا تقول أن الإكرام لم يتحقق لعدم تحقق المجيء، لأن المجيء هو سبب في الإكرام. قد يكون هناك سبب آخر للإكرام غير المجيء هو الذي حصل ووجد وبالتالي ترتب الإكرام. هيك تقول، تقول أن المجيء لم يتحقق بسبب أو قل الإكرام لم يتحقق بسبب المجيء، فالإكرام الخاص، الإكرام الناشئ عن المجيء لم يتحقق. أما كلي الإكرام لا، قد يكون إلى سبب آخر، سبب آخر للإكرام هو الذي تحقق. فلا تقول أن الثاني لم يتحقق لعدم تحقق الأول، المجيء لم يتحقق لعدم تحقق السبب، يعني الإكرام لم يتحقق لعدم تحقق المجيء. لا، قل أن المجيء لم يتحقق وبالتالي الإكرام المرتب عليه لم يتحقق. أما كلي الإكرام قد يكون إلى سبب آخر هو الذي رتب وجوده. قال: واعترض عليه ابن الحاجب بأن الأول سبب، الشرط سبب، المقدم سبب، والثاني الجزاء مسبب، التالي مسبب، وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب. انتفاء المجيء لا يعني بالضرورة انتفاء الإكرام، لاحتمال ترتب الإكرام على سبب آخر في عرض المجيء هو الذي يرتب الإكرام، لجواز أن يكون لشيء أسباب متعددة. بل الأمر بالعكس، الأمر بالعكس، أن الجملة الشرطية الداخل عليها لو هي تفيد أنها تدل على أن الأول لم يتحقق لأجل عدم تحقق الثاني، وهذا حتى العقل هم يدل على ذلك. إحنا إذا شفنا شفنا الإكرام لم يتحقق، معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن المجيء لم يتحقق، بل مو فقط المجيء، المجيء وكل ما يكون سببا في الإكرام في عرض المجيء. إذا إكرام ماكو يعني مجيء ماكو، لا تقول أن مجيء ماكو إذا إكرام ماكو، تقول لا، إكرام ماكو يدل على أن المجيء لم يتحقق، المجيء وكل ما يمكن أن يكون سببا للإكرام. قال: بل الأمر بالعكس، لأن انتفاء المسبب الإكرام يدل ويكشف على انتفاء جميع أسبابه ومنه المجيء، فهي الامتناع الأول، يعني فهي تفيد امتناع الأول بسبب امتناع الثاني، يعني المجيء لم يتحقق لأن الإكرام لم يتحقق، الإكرام دليل على عدم تحقق المجيء. ألا ترى، هذا شاهد واضح، ألا ترى أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إنما سيق، دائما نحن نستعمل وانسوق ليستدل بامتناع الفساد. امتناع الفساد دليل راح يكون على امتناع تعدد الآلهة، مو بالعكس كما يدعيه المشهور. يعني هي تفيد عدم الأول، عدم الشر بسبب عدم الثاني، امتناع الأول بسبب امتناع الثاني، مو بالعكس. سيق ليستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة، يعني امتناع تدل على امتناع الأول بسبب امتناع الثاني، مو بالعكس كما يدعيه المشهور. واستحسن المتأخرون رأي ابن الحاجب حتى كادوا أن يجمعوا على أنها تفيد امتناع الأول بسبب امتناع الثاني، إما لما ذكره وإما لأن هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى محمد وآل محمد.